عبرا من خلق الرحمن،
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور،
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن بين العلم.
أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المفضل بين العلم والإيمان. في اللقاء الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى كنا نتناول قول الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فضل سبحانه وتعالى لحد دلوقتي احنا تناولنا هذه الآية على مدار لقائين. في اللقاء الأول فضل سبحانه وتعالى تكلمنا عن خروج الإنسان من بطون الأمهات سواء قديما أو في بطن الأم اللي هي ولدته بالفعل، يعني من أول ستين حواء لحد أم اللي ولدته بالفعل. في اللقاء الماضي فضل سبحانه وتعالى تكلمنا عن لا تعلمون شيئا، وقلنا فضل سبحانه وتعالى أن كلمة لا تعلمون شيئا هذا حكم ليس بالسهل، أخذ تقريبا قرون كبيرة جدا في جدل شديد ما بين الفلاسفة قديما والعلماء حديثا، لحد ما قدروا يثبتوا في الآخر فعلا أن الإنسان بيولد من بطن أمه لا يعلم شيء من العلوم المكتسبة. وعرفنا إزاي أنها علوم مكتسبة بدلالة قول الله تبارك وتعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أي أن هذا العلم الذي لا تعلمونه هو العلم الذي يكتسب عن طريق السمع أو عن طريق البصر أو عن طريق الفؤاد، زي ما هنتكلم بعد كده بفضل سبحانه وتعالى ونشرح معنى السمع والبصر والأفئدة. وكنا بفضل سبحانه وتعالى قلنا أن هذا العلم الذي الذي يكتسب مش موجود على الجينات، زي ما احنا شايفين مع بعض على الصورة اللي قدامنا دلوقتي، دي صورة للحمض النووي. هذا الحمض النووي الإنسان يولد به لا يوجد عليه أي علم من العلوم المكتسب، في حين أنه عليه جينات للسمع، عليه جينات للبصر، وبالتالي بيخرج الإنسان بطن أمه عنده السمع وعنده البصر ويخلق بهما. أنا كده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغت النطفة 42 ليلة أتاها ملك من قبل الله تبارك وتعالى فصورها، صور النطفة وخلق لها الأعضاء بتاعتها، خلق لها سمعها وبصرها. يبقى إذن اللي موجود في النطفة تم تصويره وتم تحويله الخلق اللي هو الأعضاء بتاعة الجنين. النهاردة فضل سبحانه وتعالى كنا المرة اللي فاتت قلنا ان في اشكال في الاية دي في قوله تبارك وتعالى تعلمون شيئا، لان احنا قلنا العلم المنفي هنا هو العلم المكتسب، ووجدنا ان كان في بعض العلوم الاخرى اللي بتكون موجودة عند الانسان وكثير من الكائنات الحية اللي سمناها بالعلم الغريزي او العلم الفطري، البعض بيسميها موروث، وان كان ليه اعتراض على لفظة موروث دي وهنناقشها النهاردة بفضل سبحانه وتعالى. وعلشان كده النهاردة عايزين نناقش النقطة دي، القرآن والعلم الغريزي. العلم الغريزي هو قابلية الكائن الحي للقيام بسلوك معين منذ الولادة دون تعلم، يعني الكائن بيتولد توصل إيه بيمارس سلوك معين دون أن يتعلم أي شيء على الإطلاق. على سبيل المثال مثلا السلحفاء البحرية بتضع البيض بتاعها على شاطئ البحر تحت الرمال وتطرق البيض وتذهب إلى البحر، بمجرد ما يفقس البيض تجد ان السلحفاء اللي هي طلعت من البيض خرجت من البيض للتو واللحظة لا تعلم اي شيء على الاطلاق، تاخد اتجاه البحر مباشرة. يبقى عندها علم بالاتجاه، عندها علم ان هي هتدخل البحر هتتعلم سباحة وغوص. يبقى اذا ده علم بنسميه علم غريزي او علم فطري، ليه؟ لانه الكائن الحي قام به منذ الولادة مباشرة. وطبعا السلوك الغريزي ده مشترك بين جميع افراد النوع الواحد، يعني السلاحف كلها بتشترك في هذا النوع، الطيور كلها بتشترك في بناء مثلا العش وهكذا، وله حركات ثابتة. يعني الكائن الحي بيقوم أو بيمارس هذا السلوك من خلال مراحل محددة وثابتة، خطوة رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة، يخرج من البيض يتحرك يروح المية ينزل المية علشان يسبح. طبعا الأمثلة بتاعت العلم الغريزي مش بس في الإنسان، لكن في الإنسان وفي الحيوان. يعني على سبيل المثال من أمثلة الأفعال الغريزية عند الإنسان غريزة الرضاعة، مجرد ما الطفل يتولد لسه ما يعرفش أي شيء على الإطلاق، تبص ليه يبحث عن ثدي أمه ويلتقم ثدي أمه ويمارس عملية الرضاعة دون تعليم من الأم على الإطلاق. غريزة الأمومة اللي بنجد إن هي موجودة مع البنات ومن هم لسه صغيرين في حرصهم على العرائس واللعب بالعرائس وتمثيل دور الأمومة إلى ذلك. المشي بعد الولادة، والحاجات دي احنا شفناها في الحلقة الماضية، لما الجنين بيتولد مباشرة وتوقف على رجليه بيحصل على طول حركة انعكاسية في صورة مشي خطوات وصل الجنين بيمشي على طول، أو الغطس بعد الولادة نفس الكلام، لو حطينا الجنين ملوك في قلب المية نجد إن هو له القدرة على إنه يفعل نفس حركات الغطاس بالظبط. تمييز الوجوه وهو لسه طفل صغير، معرفة الكمية بالجمع والطرح، يعني ممكن الجنين لو عرضنا عليه كمية كبيرة يفهمها ان هي كبيرة، نقصنا منها يفهم ان هي نقصت، وهكذا. كل دي اسمها افعال غريزية عند الانسان، دي غير الافعال المكتسبة، وبالتالي لا تدخل في قول الله تبارك وتعالى اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيء. بالنسبة للكائنات الحية الاخرى بنجد برضو افعال غريزية كتير جدا، دي منها افعال غريزيه في طرق الاغتزاء، بنجد ان التغذيه عند كل كائن حي مختلف عن الثاني، الافاعي غير السلاحف غير الاسماك غير الطيور كتير جدا، بناء المساكن كل كائن وربنا سبحانه وتعالى يسر له طريقه معينه في انه يبني مسكن معين يحافظ بيه على نفسه، الاسماك في قاعان البحار غير الطيور بالاعشاش بتاعتها، وهكذا. الهروب من الاعداء، طرق اللي هو يخبي نفسه من عدو معين ويختفي منه، العدوان على الاخرين، يعني كون ان هو كائن يقدر يهاجم كائن اخر ويفترسه ويصطاده وما الى ذلك، في طرق مختلفه وكثيره جدا للصيد. طبعا الطرق دي محتاجه مننا ان احنا نقف معاها وقفه ان شاء الله ربنا في حلقه خاصه عن هدايه الكائنات الحيه، لكن احنا بنذكر مجرد امثله دلوقتي. معنا مثال مشهور جدا اللي هو قندس مهندس السدود، معروف دايما عن قندس البحري ان هو له قدره عاليه جدا على ان هو يبني البيوت بتاعته، على ان هو يعمل سدود على المجاري المائية علشان تحمي البيوت بتاعته، وبيعملها بطريقة هندسية عالية جدا بشكل مهاري، كأنه بالضبط مهندس من المهندسين اتعلموا في كليات الهندسة. فلو شفنا الفيديو ده مع بعض كده يوضح لنا ازاي القندس ده بيبني البيت بتاعه وبيعمل السدود، هنجد سبحان الله العالمين امكانيات هندسية فعلا تسترعى الانتباه. نشوف مع بعض، دي حياة القندس في قلب البحر، دي مدينة كاملة مفروض ان هو يبنيها لنفسه، ليها شوارعها في قلب المية والمكان بتاع البيت بتاعه، هنا بيجيب مجموعة من الاشجار ويبتدي يرميها في المكان اللي هو بيبني فيه علشان يجهز السد. شوف حضرتك بيستخدم ايديه هنا فان هو يبني السد باستخدام الطين مع الشجر، كأن انسان بالضبط. شوف حضرتك المنظر هنا برسوم الكمبيوتر للسد اللي هيتبنى، كأنه سد انسان بيبنيه، محدد مقاساته، محدد امكانياته، محدد المجاري المائية اللي هيدخل منها، المخارج، المداخل، كل ده هو محدده. ده كمان في الاغرب من كده واعجب من كده هنشوفه مع بعض دلوقتي، ازاي هو بيجيب الاشجار بتاعته، ده تقنية علمية غير عادية علشان يقدر يقطع غصن شجرة او يقطع شجرة ويجيبها المكان. شوف حضرتك هنا هو بيقرض الشجرة باسنانه، شايف حضرتك المقارض بتاعته ديت اللي هيستخدمها في انه يقوم بعملية برد للشجر عشان يقطعها، وبيستخدم اللحاء بتاعها في انه هو ممكن يتغذى عليه وياخد الشجر عشان يبني بيه. لاحظوا حضرتكم ان هو بيقطع في اتجاه معين مش في اي اتجاه، يعني هو الشجرة اللي بيقطعها قدامنا دلوقتي ديت لابد بميرمة، شوفوا حضرتكم هي تقع لازم تقع في النهر، لو وقعت في الارض مش هيعرف ان هو يجرها ولا يعرف يتحكم فيها، فالحسبة الدقيقة ده علم غير عادي، يعني علشان انا اقطعها في اتجاه معين في نقطه معينه من الشجره بحيث لما تقع تنزل في الميه ما تنزلش على الارض، دي يعني حسابات دقيقه جدا ما يقومش بيها الا واحد مهندس فعلا فاهم هو بيعمل ايه. شوف حضراتكم بيقطع هنا ايه فرع منها هياخده وينزل بيه في قلب الميه ويجري بسرعه علشان يبتدي يكمل بناء الايه السد والبيت بتاعه. طبعا سبحان الله، يعني شيء عجيب جدا من كائن المفروض ان احنا بنظن ان ما عندهمش عقول وما عندهمش قدرات على مثل هذه الاشياء. ايضا لو احنا شفنا برضو في هنا فيلم لنسر بيصطاد سلحفاء، شوفوا يعني كميه الذكاء اللي موجوده عند النسر، ربنا اودعها في هذا النسر علشان يصطاد الفريسه بتاعته. هنا النسر هيبتدي ان هو يقترب من السلحفاء زي ما احنا شايفين دلوقتي اهوت، وعايز ياكلها. السلحفاء طبعا هتستخبى منه، مهارات الاختباء بقى بتاعه الكائنات الحيه، تمويه اللي هي عملته دخلت في الصدفه بتاعتها خلاص ما عادش يعرف يجيبها، على طول راح ماسكها برجليه وطلع على الهواء فوق. هيعمل ايه في الهواء هنشوف دلوقتي، مهاره محتاجه لتعليم، ازاي يتعلمها، ازاي ان هو ياخد السلحفاء ويطلع بها لاعلى مكان يقدر يوصل اليه ويروح سايبها عشان تنزل تخبط في الارض، يوم يموت السلحفاء اللي جواها وما عادتش تقاوم بعد كده ان هو ياكله. وطبعا مش هيسيبها، هيفضل متابعها زي ما انتم شايفين كده خطوه بخطوه علشان ما تتوهش منه، مجرد ما تخبط في الارض تلاقي مستنيه علشان ان هو ياخدها. طبعا ده يعني علم عجيب وغريب لازم نعرف ازاي اتعلمه، دي غريزه، الغريزه دي يا ترى جابها منين؟ هل في حد علمها له؟ ابوه علمها له؟ امه علمتها له؟ ابدا. نفس القصه برضو هنا، لو شفنا برضو في هنا طائر بيصيد السمك، برضو حاجة ذكاء يعني خرافي غير عادي، وان كان في نوع من التحوير عند الطائر، يعني الطائر قدر ان هو يحور امكانياته في مسألة الصيد ويستخدم امكانيات من تعليم البشر شوية زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. معلش هو الفيلم ده يعني بيطول شويه لما بيفتح. فهنشوف دلوقتي معانا الطير ده دلوقتي ازاي يصطاد السمك زي الانسان بالظبط، يجيب طعم ويرميه في قلب الميه على اساس ان هو يخدع السمكه وخليها تيجي على الايه الطعم علشان تاكل من طعمها. زي ما هنشوف هنا مع بعض اهوت، ده الفيلم معانا اهو، الطير جاب لقمه عيش وراح رماها بسرعه في قلب الميه علشان يبتدي السمك يجي جاري على لقمه العيش عشان ياكلها يقوم هو يصطاد السمك. ولاحظوا بقى هنا الذكاء بتاعه، لما رماها هيلاقي مفيش ميه مفيش سمك جه، هيقوم واخدها وراح يتنقل لمكان تاني زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. يعني زي ما بيعمل الانسان بالظبط كتصرف سبحان الله كانه ادمي، ان الواحد فينا فعلا لما يقع في مكانه ما يلاقيش نفسه اشوف اخذ اللقمه واتنقل لمكان تاني وبدا يمارس ايه مهمه الصيد مره كانه معاه صناره بالظبط. ها هتغمس دلوقتي السمكه جت اهيت وايه اكل السمك على طول بالهنا والشفا. يبقى يعني سبحان الله امكانيات عجيبه جدا عند هذه الكائنات الحيه اللي هي الطباعه الغريزيه. هنا ديت مجموعه صور لطائر بيبني العش بتاعه، شوف الهندسه العجيبه للطيور في البناء. بدا هنا اهوت من على الشمال الطير في بدايه بناء العش، مختار له مكان جيد جدا له خلفيه بحيث انه ما يحتاجش يبني الجدار الخلفي، وبدا يبني الجدران الاماميه. طيب ان شاء الله فاصل ثم نواصل.
عبرا من خلق الرحمن
للعلم حقائق من نور تكشف اسرار المسطور
تبني للايمان جسور
وتؤكد صدق القران بين العلم والايمان. الحافظ قرآن وسنة. للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا نتكلم عن مسألة العلم الغريزي، وقلنا إن العلم الغريزي ده علم بيمارسه الكائن الحي بعد المولد مباشرة، يعني مجرد ما يتولد نبص نلاقيه بيمارس هذا العلم بدون تعلم من أي أحد على الإطلاق. وضربنا بعض الأمثلة وكنا وصلنا في الأمثلة بتاعتنا لهذا الطائر اللي بيبني العش بتاعه. فلما بنشوف طائر بيبني العش زي ما هو معانا دلوقتي على الشاشة هنجد إن الطائر بيحسن اختيار المكان بتاعه وبيقوم بمجموعة من العمليات الهندسية البديع زي ما احنا شايفين كده في بدايه بناء البيت. ها وبعدين بعد خطوات معينه البيت بيكبر بحجم معين وبياخد شكل معين وتجويف فراغي معين، ابعاد ثلاثيه زي ما احنا شايفين، يبتدي يكبر ويبتدي يقرب من الشكل النهائي، وبعدين هنا ها قرب جدا من الشكل النهائي وفي الاخر اخد الشكل النهائي بتاعه. طبعا العمليات الهندسيه المعقده دي تكاد تشبه للي بيقوم بيه الانسان، بيعمل حسابات معينه وبيتخذ مكان معين وبيبتدي عمليه البناء لحد ما بينتهي في خطوات معينه. هذا العلم الغريزي عمل اشكال كبير جدا عند العلماء. ليه؟ يا ترى من اين اتى هذا العلم؟ يعني ازاي اتعلمه الكائن الحي سواء كان الكائن الحي ده انسان او غير انسان؟ هو احنا عارف ان هو اتولد ومعه هذا العلم، مش محتاج ان حد يعلمه من بره، اذا هو ليس بعلم مكتسب. ده المفروض ان هو علم بيتولد مع الكائن. طب يا ترى لما اتولد مع الكائن اتولد معاه موروث؟ يعني نقدر نقول ان هو اتنقل من خلال الجينات بتاعه الكائن الحي والجينات دي هي اللي علمت الكائن الحي ازاي ان هو يقوم بهذه الوظائف؟ والله فرضيه وموجوده. او ان هو موهوب يعني عمليه برمجه عصبيه زي بالظبط احنا دلوقتي في عصرنا الحالي لما بنصنع الكمبيوترات او بنصنع اي جهاز الكتروني معين وبنبرمج الجهاز على انه يقوم بوظائف معينه. يعني جهاز الكمبيوتر اللي قدامي ده مثلا متبرمج بطريقه معينه بحيث ان هو يتعرف على نفسه كجهاز كمبيوتر، بعد كده انا بضطر اضيف عليه برامج اخرى للتعرف على الصور والفيديوهات وما الى ذلك بنسميها برمجه. ففي اليات مختلفه ممكن ان هي تكون متواجده. يبقى العلم ده سبب معضلات وخصوصا لنظريه التطور، لان احنا عارفين ان نظريه التطور بدات بداروين قال عمليه النشوء والارتقاء والانتخاب الطبيعي والبقاء للاقوى وما الى ذلك. الفكره بتاعته ديت وإن كان ظهر لها مدافعين كتير جدا على الساحة بالنسبة للصفات الشكلية صفات الجسد، إلا أن بالنسبة للصفات الغريزية العلم الغريزي اللي عند الكائنات الحية كان من الصعب جدا أن يظهر مدافعين عن هذه النظرية، فعملت إشكال كبير. بدأت من أول داروين نفسه في كتابه أصل الأنواع لما نشوفه بيتكلم عن الصفات الغريزية بيقول إيه، بيقول أغلب الغرائز تمتاز بتأثير بالغ وتثير درجة كبيرة من الحيرة، محيرة قوي مسألة العلم الغريزي دي وكيفية نشوءها وتطورها، ربما تبدو لقارئ نظريتي كافية لهدم نظريتي من الأساس. ده الراجل بيشكك في النظرية بتاعته لمجرد انه وقفة متدبر امام العلم الغريزي، واستصعب جدا هيجي منين، ده علم كامل زي اللي بتعلمه الانسان اللي هو بيكتسبه الانسان في الطبيعة، بيبني بيه بيوت، بيدافع عن نفسه، بياكل، بيشرب بطريقة معينة معلمة الكائنات الحية، ومن الانسان بيمارس بعض انواع هذه الايه العلوم الغريزية. فحيرته جدا لدرجة ما بقول انت ممكن تشك في نظريتي لمجرد انك تطلع على هذا العلم. نفس الكلام ده قاله عالم كبير برضو اسمه جوردون تايلور، اخصائي في علم الجينات واحد دعاة نظرية التطور. قال ايه في كتابه سر التطور العظيم، قال لو تساءلنا عن كيفية ظهور اول سلوك غريزي وعن كيفية توارث هذا السلوك الغريزي لما وجدنا اي اجابة. ده اعترف بالعجز التام، يعني هو دلوقتي بيعترف ان هو عاجز عن انه يقدر يفسر القصة دي. جه عالم تاني اسمه هيرمان فون، العالم ده بيقول ايه، ان فكرة اتخاذ الاوراق الثابتة المتعددة كوسيلة للتمويه عند دودة القز، يعني دودة القز اول ما تخرج من الشرناقة بتاعتها بتجيب ورقة تاكل منها حتة وبعدين تسيب الورقة دي تنشف في اشعة الشمس، لما بتنشف في اشعة الشمس بتبتدي ان هي تتقوس تتلم على نفسها بحيث ان هي تعمل حاجة زي القرطاس، تقوم داخلة دودة القز وتستخبى جواها كنوع من التمويه عشان ما يجيش حد ياكلها. بس طبعا وهي جوا الورقة دي في احتمال برضو ان كائن تاني يتعدى على الورقة ويؤذيها، فتقوم دودة القز تعمل ايه عشان تدافع عن نفسها، تجيب عدة وريقات اخرى في حدود 6-7 وريقات تانية وتعمل فيها نفس المنظر، تقطعها من مكانها تسيبها تقع جنبها، تيجي اشعة الشمس عليها تنشفها وتعمل المنظر القرطاسي بتاع الورقة، فيبقى فيه عدة اوراق. فبالتالي احتمال ان كائن حي تاني يجي يلتهم هذه الدودة اصبح احتمال ضعيف، بيمثل تقريبا 1/6 او 1/7 حسب عدد الاوراق اللي نشرتها. فهيرمان فون بيعلق على السلوك التمويهي الخطير بتاع الدودة ده اللي هو فيه عبقرية وذكاء، مع ان الدودة دي ما عندهاش جهاز عصبي متطور ولا عندها عقل متطور. فبيقول ان فكرة اتخاذ الاوراق الثابتة المتعددة كوسيلة للتمويه فكرة باهرة، ترى من يكون صاحب هذه الفكرة، يعني هو دماغه مشغولة بان اكيد في حد صاحب الفكرة دي، مش معقولة الدودة هي اللي جابتها، من صاحب هذه الفكرة الذكية التي تقلل من احتمال عصور الطير على الفريسة التي يبحث عنها، لابد للدودة ان تكون قد تعلمت بالوراثة من صاحب هذه الفكرة. هنا افترض ان في معلم بقى موجود خارجي، طبعا بتوع جماعة بتوع نظرية التطور المعلم بالنسبة لهم بيكون الطبيعة، لكن عمره ما بيفكر ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي علم هذه الكائنات. جه بعد كده التفسير الحديث للعلم الغريزي اللي هي نظرية الجينات والانتخاب الطبيعي. قالوا ايه في النظرية دي، قالوا الغرائز تعتبر جينات. هنا بقى هيقول بان العلم الغريزي علم موروث بينتقل عبر الجينات، موجودة لدى الحيوانات تظهر على شكل انماط سلوكية، واستنادا الى هذا التعريف يقوم نحل العسل ببناء الخلية. يعني مثلا الصورة احنا شايفينها قدامنا ديت معانا هنا هي شكل الخلية الثلاثية بتاع نحل العسل. بيقول ان الخلايا الثلاثية دي في جينات موجودة في قلب النحل على الجينات بتاع في الحمض النووي بتاع النحل هو المسؤول عن ابراز الاشكال الثلاثية دي. طبعا الاشكال الثلاثية دي اللي تدبر فيها رياضيا على مستوى الحسابات الرياضية يجدها مسألة معقدة جدا، ازاي النحل اختار الشكل الثلاثي ده من بين اشكال كتير، مثلث ومربع ومستطيل ومخمس وكتير جدا، اشكال كتير جدا، ومع ذلك اختار الشكل ده بالذات لان هو يقدر يعمله كشكل صغير ما ياخدش حيز كبير، وفي نفس الوقت بقيه الوحدات الاخرى تقدر تلزق فيه من غير ما تسيب فراغات، فبيوفر المكان بالنسبه له، وطبعا بيكون لها ميل معين واتجاه معين، فعملية معقدة جدا. هو بيقترح النظرية ديت ان الحاجات دي موجودة على جينات في قلب الحمض النووي، وقالوا تكتسب الحيوانات انماطا سلوكية عن طريق التجربة، يعني الحيوان ده بيجرب او الحشرة دي بتجرب سلوك معين، لما جربت النحلة وعجبها الشكل السداسي قامت اتخذته على طول على الجينات بتاعتها وحصل له انتخاب وتوريث للاجيال اللي بعد كده. في نحل تاني بيزعموا ان في نحل تاني كان بيعمل اشكال ثلاثية واشكال رباعية واشكال ثمانية وما الى ذلك، لكن الاشكال دي ما كانتش مناسبة بدرجة كبيرة فاندثرت، ما حصلهاش انتخاب، ما طلعتش، ما حصلهاش ارتقاء، ما ظهرتش بعد كده في الاجيال التالية. دي النظرية اللي هم قالوها. طبعا النظرية دي عليها انتقادات عقلية كتير جدا وما قدروش ان هم يقدموا براهين عليها كفاية بحيث ان هي فعلا تثبت ان المسألة مسألة وراثة. اول مشكلة هتقابلهم لو كانت النظرية دي صحيحة هتبقى عندنا مشكلة البرمجة الأولانية، بمعنى ان في كائن اول، الكائن الاول اللي اتكون من اي نوع من الحيوانات اللي عندها صفة غريزية معينة، هذا الكائن قام بالصفة الغريزية دي. ايه اللي علمه ان هو يعمل الصفة الغريزية دي؟ بالطبع هم عندهمش مسألة ان في اب وام علمه، يبقى هنفترض ان الطبيعة اللي علمته، الطبيعة الجامدة، الطبيعة الجامدة اللي عبارة عن شوية الارض بترابها بالاحجار بالاشجار، هي دي الطبيعة الجامدة اللي بيقول ان هي علمت هذا الكائن. طبعا الطبيعة الجامدة مفتقرة اصلا عن اللي يوجدها ويخصصها لوظيفة معينة، فمش معقول هي اللي هتجيب كائن حي معين وتخصصه لوظيفة او علم غريزي معين. المشكلة الثانية اللي قابلتهم ان السلوك اللي بيزعموا ان هو سلوك جيني اللي هو مخزون على الحمض النووي، علشان يتخزن على الحمض النووي لابد ان هو يدخل في الامشاج، الاحماض النووية بتاعت الامشاج بتاعت النطفة بتاعت الحيوان المنوي بتاعت البويضة. طب ازاي الكائن الحي اللي هو بيقوم بالوظيفة اساسا عن طريق الاعضاء الجسدية بتاعته، يعني العلم الغريزي بيمارسه بجسمه، ازاي تنتقل هذه الممارسة اللي هو اكتشفها الكائن الحي وطورها ونماها عشان توصل للجينات اللي موجودة في النطفة؟ ايه المسار، ايه اللي هيوديه لحد جينات النطفة علشان تتنقل بعد كده للاجيال المتتابعة بعد كده؟ طبعا لحد دلوقتي عندنا نقص كبير جدا في العلم ده، مهماش قادرين يفسرهم الخطوات اللي بتتم عشان البيئة صفة جسدية معينة، علم غريزي معين عمله الكائن الحي علشان يوصل للجينات بتاعة الكائن الحي. لذلك داروين نفسه في كتابه كان بيقول ان ده خطأ كبير ان نتحدث عن فرضية اكتساب الانماط السلوكية الغريزية بالتطبع وتورثها الى اجيال لاحقة. ليه؟ لا، عنده مشكلة كبيرة جدا مش عارف يفسرها بالنظرية دي. ايه المشكلة دي؟ لاننا كما نعلم هناك غرائز محيرة للغاية كتلك التي عند النمل او النحل ولا يمكن البتة اكتسابها بالتطبع. نفهم الكلمتين دول مع بعض. النمل والنحل عندهم حاجة اسمها الملكة والشغالات. الملكة دي اللي بتنقل الصفات الوراثية للاجيال المتعاقبة اللي بعدها. الشغالات عقيمة ما تقدرش ان هي تتزاوج، ما تقدرش ان هي تنقل الصفات الجينية بتاعتها الاجيال متتالية بعد منها. الملكة بتختلف عن الشغالات، الملكة لها وظيفة، الشغالة لها وظيفة. الشغالة بتقوم بعملية البناء في قلب المساكن بتاعة النمل او مساكن النحل، فدي اللي بتقوم بالعلم الغريزي. طبعا العلم ده مش موجود مع الملكة لكن ده موجود عند الشغالة. الشغالة ازاي هتنقل العلم ده بعد كده عشان يتوارث عبر الاجيال المختلفة لحد ما وصلنا النهاردة ولسه في شغالات لحد النهاردة بتقوم بعملية بناء المساكن بتاعتها. يبقى اصبح علم غريزي ملوش مصدر من الملكة، مش الملكة هي اللي ورثته للشغالات، فاصبح ده مشكلة كبيرة عندهم. فبقولوا ايه؟ لو افترضنا ذلك، لو احنا افترضنا ان هو اتنقل عن طريق الجينات لاصبحت فرضيتنا مستحيلة. ليه؟ لان الشغالات عقيمة، فاصبح ده اشكال بيقوم قدام لحد النهاردة مش قادرين يحلوه. الاشكال الثالث اللي الرابع اللي بعد كده، روح التضحيه والتعاون والايثار لدى بعض الكائنات الحيه. الاصل في الداروينيه والتطور ان هما بيقولوا ان البقاء للاقوى للاصلح، يبقى معنى ذلك ان مفيش كائن بيراعي كائن تاني ولو كان هذا الكائن من جنسه، فما بالك بقى لو قلنا ان في كائن ممكن يراعي كائن تاني من جنس تاني. النظريه ديت مفروض ان هي ملغيه عندهم، انما المشاهدات الحديثه كلها وخصوصا بعد ما مساله التصوير والتسجيل بقت تزيد بشكل كبير جدا، لقينا ان في كائنات حيه عندها مساله التضحيه والتعاون والايثار بشكل كبير، زي ما نشوف مع بعض في الفيديو اللي معانا دلوقتي ده. هنلاقي ان في كائن حي بيدافع عن كائن حي اخر، بيؤثره عن نفسه، بيضحي علشانه علشان هو يعيش، وطبعا ده ممكن يعرضه للخطر وممكن يعرضه لخطر الموت، يعني ممكن يفنى، وطبعا ده ضد نظرية التطور. ازاي جيناته اكتسبت القصة؟ نشوف مع بعض. هنا هو الفيلم، دي غزالة، الغزالة دي اصطادها تمساح، بتحاول ان هي تهرب من التمساح لاكثر درجة. هنا ده حيوان سيد قشطة، فرس النهر، شاف التمساح وهو بيصطاد الغزالة، صعبت عليه بشكل غير عادي، اختار ان هو ياخد دور طرزان، ها، جري بسرعة علشان يحاول ينقذها، وبالفعل خلصها من ايدين من 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 فم التمساح وطلعها هنا على الشط زي ما احنا هنشوف اهوت. ها، خرجت اهي بره وبعدت عن التمساح. يعني طبعا هي للاسف الغزاله ماتت متاثره بالجراح بتاعتها، وبرضه التمساح طلع كلها، يعني قدر الله ما حدش يقدر ان هو يمنعه باي حال. لكن هنا احنا شفنا سلوك غريب جدا، ان في حيوان بيدافع عن حيوان، بيعرض نفسه لمخاطر شديده جدا في سبيل ان هو ينقذ حيوان اخر. ده ضد التطور، ضد مبدا الانتخاب اللي هما بيتكلموا عنه، مبدا البقاء للاقوى، فده بيقوم ضد النظريه. الشيء الخامس اللي بيقوم ضد مساله ان يبقى العلم الغريزي موروث على الجينات وما الى ذلك، ان الذاكره الجينيه اللي هما بيدعوا بقى ان في الجينات عليها ذاكره، دي لو موجوده فعليا، الوقت اللي اخترع الكمبيوتر ده عملوا مره واثنين وثلاثه، صنعوا مرات عديده جدا وبقى فهمه بشكل غير عادي. طب ليه لما صنع الكمبيوتر ده الصناعه ديت ما تحولتش لذاكره موجوده في قلب الجينات؟
بحيث ان الابن اول ما يتولد من ابوه ها يجي على طول مباشرة للدنيا قادر على انه يصنع كمبيوتر بدون ما يحتاج ان هو يتعلم من ابوه. ما هو ده اللي احنا بنشوفه في العلم الغريزي، بنشوف الطيور، بنشوف الحيوانات بتتولد عندها علوم رهيبة جدا تكاد تشابه اللي موجود عند الانسان، بتعملها بتعقل بسرعة كبيرة جدا وبدون تعلم. يعني هنقول ان هو اصحاب نظرية التطور بيقولوا ان هو قام بالفعل وبعدين حسنه وطوره وسجله على الجينات، فاصبح كل كائن بيتولد النهارده من الكائنات اللي عندها علم غريزي عندها العلم الغريزي بتمارسه بمنتهى السهوله. طب ليه احنا ما بيحصلش كده النهارده؟ ليه الكلام ده ما بيتمش على مستوى الانسان او على مستوى الكائنات الحيه؟ ان احنا بنشوف القصه ديت مره تانية. وبعدين بيقولوا في المثل الجمل طلع النخله، قالوا ايه؟ ادي الجمل وادي الجمال، مش كده ولا لا؟ ده الحمض النووي موجود قدامنا اهو، اي كائن حي له حمض نووي خاص بيه زي ما احنا شايفين اهوت، الحمض النووي ده موجود، طلعوا لنا الجينات اللي موجوده على الحمض النووي اللي خاصه بعلم غريزي معين، بحيث لو انا استأصلت الجينات من الحمض النووي لكائن معين هنجد ان الغريزه تعطلت عنده. لو قدروا ان هم يعملوا كده يبقى ده اثبات حقيقي للنظريه. لحد النهارده في كل المقالات العلميه اللي قراتها وبتتكلم عن مساله تطور او توارث العلم الغريزي عند الكائنات الحيه لم اجد على الاطلاق ان احد يشير الى كيفيه تسجيل الصفه على الجين، الى نوع الجين نفسه او اسمه او مكانه على الكروموزومات اللي هو مسؤول عن الصفه الغريزيه المعينه دي. لكن دايما يبدا المقاله ويصدرها كالاتي: من المعلوم ان العلوم الغريزيه مرتبطه بالجينات مثلها مثل الصفات الجسديه، يعني زي ما ايديا ورجليا وجسم كله بيتكون بالجينات الموجوده على الحمض النووي، بيزعم ان برضو الصفه الغريزيه او العلم الغريزي برضو له جينات مسؤوله عنه. وزي ما بالاعضاء بتاعه الجسم تتطور ويحصل لها بيحصل فيه طفرات في الجينات بتاعتها ثم تتطور من شكلها مع مرور الوقت، برضو نفس الكلام عايز يقول ان العلم الغريزي برضو بيحصل في الجينات بتاعته طفرات وتتطور مع مرور الوقت. يقول الكلام كفرضيه لكن ما يجيبش اي اثباتات ولا اي ادله، وتلاقيه بعد كده عايش مع نفسه عمال يجيب حالات ويسجلها ويوصف في اشكال خياليه من غير ما يديك اي ادله ماديه في ارض الواقع. طبعا ده كله بيقف ضد النظريه وانها تتحقق. طيب لو احنا جينا بقى نشوف التفسير الاسلامي لمساله العلم الغريزي، احنا شفنا ان العلم المادي لما جه يفسر القصه ديت الاول ما كانش عندهم اي تفسيرات وكان في استغراب شديد من دارون ومن غيره من العلماء، بعد كده وضعوا النظريه الجينيه. النظريه الجينيه زي ما احنا شفنا بتقوم عليها اعتراضات كتير جدا، لكن لما نيجي للقران هنجد ايات واضحه وصريحه في مساله الالهام للكائنات الحيه، في مساله برمجه الكائنات الحيه، ان الكائن ده مبرمج مسبقا، يعني في خالق والخالق هو اللي اودع في هذا الكائن البرنامج اللي هيخليه يقوم بالصفه او العلم الغريزي ده على اكمل وجه من خلال خطوات 1 2 3 لحد ما يصل للشيء الغريزي اللي هو عايز يعمله، سواء من اكل او معاشره جنسيه او من بناء مسكن او من تمويه ودفاع عن نفسه او صيد او ما الى ذلك. فقل ما الله تبارك وتعالى عن احد هذه الكائنات الحيه: واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى قال ان العلم ده وحي، ربنا سبحانه وتعالى اوحى بيه للنحل كونها هتسكن ايه؟ جبال، بيوت، شجر، هتفضل ايه من الحاجات دي؟ هتاكل ايه من الثمرات؟ ايه الحاجات؟ يا ترى تاكل ثمرات وازهار ولا تروح تاكل نباتات ولا تاكل اسماك ولا تاكل طيور ولا ايه طبيعه الغذاء بتاعتها بالظبط؟ ده عباره عن وحي ربنا سبحانه وتعالى اوحى لهذه الكائنات. فاسلك سبل ربك زورا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. اذا هنا المولى تبارك وتعالى عبر عن العلم الغريزي عن الاليه بتاعه العلم الغريزي ان هو وحي. الايه اللي بعد كده هتدينا يمكن نوع او تفسير لهذا الوحي، ربما يكون تفسير محتاجين فيه لبحث علمي، محتاجين فعلا ان احنا نتاكد منه. يعني قرات فيه بعض الشغل لبعض الناس لان بصراحه لم اجد الكلام اللي هم قالوه منطقي لدرجه ان انا اعرضه على حضراتكم، لكن ان شاء الله هيبقى فيه شغل كبير جدا في الايه دي. يقول مولى تبارك وتعالى: اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. الناصية اللي هي مقدم الرأس هنا، ومقدم الرأس هنا معلوم إن في جزء من المخ اللي بيسموه الفص الأمامي. الفص الأمامي طبعا ده العلم كان زمان ما عندوش أي وظائف يعرفها عن الفص الأمامي، لكن مع تطور العلم بدأوا يكتشفوا وظائف الفص الأمامي في التحكم في سلوكيات الحيوان وبعض وظائف الحيوان وقدرتها على أنها تنقل إشارات معينة من الحواس بتاعة الكائن الحي توديها على الأماكن اللي بتدير حركة الكائن الحي. طبعا دي ليها بإذن الله رب العالمين حلقة خاصة ان احنا نتكلم عنها، مسألة الناصية، مسألة الأفئدة، لان في حديث تاني بعض عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه: يدخل الجنة اقوام أفئدتهم كأفئدة الطير. طبعا الفؤاد هنا مش مقصود منه القلب ان شاء الله لما نتكلم عن الفؤاد هنتكلم عن حاسة موجودة في قلب المخ. هنربط بإذن الله ما بين الفؤاد وما بين الناصية في كيفية تعلم الكائنات الحية، في كيفية إبراز الصفات الغريزية بتاعتها أو العلوم الغريزية اللي موجودة عند هذه الكائنات الحية. وختاما الآية الأخيرة اللي معانا يقول مولى تبارك وتعالى في آية جامعة لكل الكائنات الحية لما سيدنا موسى كان بيسأله فرعون من ربكما، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الهداية هنا مش مسألة هداية إيمان وطريق إلى الله عز وجل، لا، ده الهداية هنا هداية الكائن الحي، كل عضو من أعضاء الكائن الحي الله عز وجل خلقه على كيفية معينة. الذي أعطى كل شيء خلقه أي خلقته صفته صورته اللي هو عليها، الإيد بهذه الكيفية، العين بهذه الكيفية، اللسان، كل عضو من أعضاء جسم الإنسان أو الكائنات الحية له صفة معينة، وفي نفس الوقت له برمجته الخاصة به، له الهداية الخاصة به. يعني هنشوف هنا هي مثال معانا في الفيديو ده بيورينا ازاي الهداية فعلا بتختلف من كائن لكائن حتى لو مروا في نفس الموقف، يعني هو الموقف واحد ومع ذلك نجد كائنين مختلفين تماما، مختلفين عن بعضهما، وكل منهما لا يستطيع ان يمارس نفس السلوك في هذا الموقف، هو السلوك الغريزي زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. ده هنا احد الثعالب بيحاول ان هو ياكل بيضة زي ما احنا شايفين مع بعض، عمال يحاول ويعافر فيها بكل الاشكال ان هو يكسرها عشان ياكل المادة اللي موجودة جواها، ما قدرش ان هو يكسر البيضة. ليه؟ لان المولى تبارك وتعالى لم يهديه هذه الهداية، لم يوفقه لهذا لما خلق اعضاءه لم تخلق وتفكيره لم يخلق انه يهديه لهذا الفعل انه يكسر البيضة دي. جي طائر تاني، الطائر ده لمح البيضة اللي هو النسر الكبير اللي قدامنا ده، هيتجه ناحية البيضة وهيكسر البيضة بآلية معينة الله عز وجل هدا ليها، مع انه لم يهدي الثعالب ان هي تفعل. شوف هياخد حجر في بقه، طبعا هنا ما حاولش حتى انه يروح بمنقاره ويكسر البيضة بمنقاره، مش دي الهداية بتاعته. الهداية بتاعته انه يروح يدور مباشرة على الحجر، ياخد الحجر معاه ويروح يرميه على البيضة عشان يكسر قشرة البيضة زي ما نشوف مع بعض دلوقتي. طبعا سبحان الله، علم عجيب جدا، ها؟ لا يمكن ابدا، لازم لابد له من معلم، لابد في برمجة سابقة. شوف هنا خبط البيضة اهوت، ها، هتتكسر معاه كسر خفيف كده، يحاول ياكل ما يعرفش، يقوم يجيب البيضة الحجر مرة تانية ويفضل يضرب في البيضة لحد ما يكسرها، ها، وبدأ ان هو يغتازي على البيضة بعد ما ايه، بعد ما فتحها. يعني سبحان الله رب العالمين، ده يبين لنا فعلا ها ازاي الهداية الربانية، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، كل كائن له خلقة معينة وله هداية معينة، هداية الثعالب غير هداية الطيور، غير هداية الثعابين، غير هداية الانسان، كل كائن له طريقة معينة في الاغتزاء، له طريقة معينة في المسكن، له طريقة معينة في الحماية والدفاع عن نفسه، في الصيد، كل كائن بيختلف عن الكائنات الاخرى. وان شاء الله اكيد باذن الله هنبقى لينا برنامج خاص عن الهدايه في الكائنات الحيه نتناول فيها هذه المساله. السلوك الغريزي عند الكائنات الحيه سلوك قابل للتعديل، زي ما هنشوف دلوقتي في الكائنات الحيه اللي هي الحيوانات. ده طير اهوت، هنشوفه مع بعض ازاي بيعدل سلوكه الغريزي. عايز ياكل، هيجيب دلوقتي معانا ثمره عين جمل، عايز يكسرها ويطلع اللي جواها عشان ياكل. هنشوف الطريقة والآلية البديعة اللي هو بيكسر بها عين الجمل دلوقتي مع بعض، ونشوف ازاي يطور الطريقة ديت اللي هي العلم الغريزي بتاعه ده علشان ياكل اللي جوا. شوف بيرمي الثمرة على الارض عشان تتكسر، فما اتكسرتش، جاب الثمرة وحطها قدام العربيات زي ما احنا شايفين عشان العربية تعدي عليها تقوم تكسر له الثمرة. بس للأسف لما العربية هتكسر الثمرة اتكسرت اهي، هينزل عشان ياخد اللي جواه وياكله، يلاقي العربيات رايحه جايه، مش هيعرف يوصل للثمره بسهوله، خايف ان العربيه تخبطه. سبحان الله، كانه بالظبط انسان خايف العربيه تخبطه. يوم يطور الاليه بعد كده، هيبص لاشارات المرور اللي موجوده، يعرف يعني ايه العلامه الاشاره حمراء ويعني ايه الاشاره خضراء، ها، يستنى لما تكون الاشاره خضراء العربيه بتعدي يرمي الثمره عشان العربيه تعدي تكسرها، ويستنى لما الاشاره تتحول للون الاحمر عشان العربيات توقف، اول ما توقف يروح نازل متحرك مع البشر عشان ياكل الثمرة. سبحان الله رب العالمين، يعني اسلوب غريزي، علم غريزي المولى تبارك وتعالى اعطاء وهداء اليه الكائن ده. شوف الاشارة هنا بتحمر على طول، هينزل جاري علشان يروح ياكل الثمرة، تحرك هنا على طول. يبقى هنا العلم الغريزي ده قابل للتغيير. نفس الكلام في الانسان، المولى تبارك وتعالى قال ان السلوك عند الانسان السلوك الغريزي قابل للتعديل. محدش يقول ان السلوك الغريزي بتاعي هو كده، انسان اتولد مثلا بعد ما تولد وبعد سنوات معينة اتعلم جريمة معينة، بيشرب مخدرات، بيمارس مثلا الزنا او اللواط او ما الى ذلك من المعاصي الاخرى، يقول ده سلوك موجود جوايا موروث. لا، مش موروث خالص، ده علم غريزي معلم، انت اكتسبته اتعلمته، وهذا العلم الغريزي مقابل ان هو ان انت تعدله. يقول مولى تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. النفس دي مولى تبارك وتعالى ألهمها الفجور وألهمها التقوى، يعني مولى تبارك وتعالى برمجها على ده وبرمجها على ده، عندها القدرة ان هي تمارس الفجور وعندها القدرة ان هي تمارس التقوى. قد أفلح من زكاه، ده باختيارك بحريتك وبحريتك، كل واحد فينا قادر على ان هو يوظف السلوك بتاعه ويعدله وينميه ويطوره في بالعلم المكتسب، علوم الوحي اللي المولى تبارك وتعالى علمها للانبياء والانبياء نقلوها الينا. بهذا الوحي ممكن ان احنا نعدل السلوكيات بتاعتنا. حتى بدون الوحي انا بلاحظ في بعض المجتمعات الغربيه، تبص تلاقي بيعدل سلوكه من سلوك سيء لسلوك حسن لمجرد ان الناس تقول عليه ان هو بقى ايه سلوكه حسن. يعني ممكن مثلا يبطل يشرب خمره عشان ما يأذيش حد لما يسكر، ممكن مثلا ان هو ما يزنيش، اصل ممكن الزنا ده بيأذي واحده نفسيا فيبطل الزنا، فاصبح هنا بيطور السلوكيات بتاعته ها لاهداف معينه هو اكتسبها، اكتسب عرف ان ده اخطاء فالمفروض ان هو يبطل الاخطاء دي فعمل. احنا عندنا القران بيقول لنا ان السلوك الانساني ده سلوك قابل للتعديل زي ما كل سلوكيات الكائنات الحيه قابله للتعديل. ان شاء الله استمعنا وقت. جزاكم الله خيرا، اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بين العلم والإيمان
تجد هداك يا إنسان،
تبدو الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن،
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور.